الله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا وصل بنا الكلام الى صفحة 94 صحيح؟ رجحان الكون على طهارة. وما قريناه هنا؟ لمسجد اسس على التقوى قريناه. أنا امبارح شكيت والكافر أنا كمان أرينيه نجاسة الكافر نجاسة الخمر. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بهذه الآية عدت من ضمن آيات الأحكام باعتبار أنها تتعرض للخمر والميسر والأنصاب والأزلام، توصفها بأنها رجس وتأمر باجتنابها. يعني في عنا توصيف بأنها رجس حكم وضعي، والأمر بالاجتناب حكم تكليفي. فعنا جهتين للدخول في آيات الأحكام: جهة النجاسة لهذه الشيء، وجهة الحرمة وجوب الاجتناب. هذا أثر آخر. فإذا ما تم أثر تبقى الآية من آيات الأحكام لأجل الأثر الثاني. الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه في تفسير التبيان، هون يا أخوان بس نوقف دقيقة، الباحث في التفسير طالع بالتفسير لتحضرك محاضرة، لتحضرك كلمة، لتتبع لك مطلب من المطالب، لا ينبغي أن تتجاوز تفسير التبيان للشيخ الطوسي لأسباب. أولا أن الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، جامع الشيخ الطوسي، عنده شخصية جامعة جدا بين العقائد للأحكام للأخبار للأصول للفقه للكلام، شخصية جامعة بامتياز شيخ الطوسي. أمر آخر، هو لعل الشيخ الطوسي أول من صنف تفسير جامع شيعي. ثالثا، الشيخ الطوسي ناظر إلى التفاسير السنية الموجودة قبله ومعلق عليها، يا مستفيد منها وقبلين يا معلق عليها ورافض. رابعا، كل من أتى بعد الشيخ الطوسي كان عيال عليه. أنت مجمع البيان للشيخ الطبرسي فيك تعبر عنه مثل تعليق على التبيان. مجمع البيان مستفيد من اثنان: من الكشاف للزمخشري، ومن التبيان للشيخ الطوسي. هو عنده لمسته، عنده شغله الخاص الشيخ الطبرسي. فالتبيان للشيخ الطوسي لا ينبغي أن يترك. اللي بده يشتغل بالتفسير ما مفروض يترك التبيان يحطه قدام منه يقرأ فيه بشكل أساسي. فإذا الشيخ الطوسي استدل في التبيان بهذه الآية على نجاسة الخمر. طيب، ما هو تقريب الاستدلال؟ حتى نقرب الاستدلال نحتاج إلى مقدمة. المقدمة ترتبط بمعنى الرجس، لأن الآية ما قالت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام نجس، وإنما قالت رجس، والرجس مبدئيا غير نجس. لابد أن نفهم ما هو المراد من لفظة رجس حتى نرى هل يتم الاستدلال أو لا يتم الاستدلال. إذا نذهب إلى كتب اللغة، نذهب مثلا إلى كتاب العين للخليل بن أحمد. خليل بن أحمد بيقول: كل شيء يستقذر فهو رجس، يعني الرجس هو المستقذر. ثم قال: كل قذر رجس. وقال: الرجس الصوت الشديد للرعد. فإذا له معنيان صار: ما يستقذر والصوت الشديد. وهذا قاله الزجاج أيضا. ابن دريد بشكل واضح قال رجس نجس، رجس نجس. ابن فارس بمعجم مقاييس اللغة، مثل ما قلت لكم معجم مقاييس اللغة فيه ميزة أنه يحاول أن يذهب إلى الأصل، يعني هذا المادة شو أصله، بيقول أصل يدل على الاختلاط ويطلق على القذر لأنه لطخ وخلط، أو لأنه لطخ وخلط. القذر شو بقلبه هك جاي، يعني رفتت بهالمعنى. فمن هذه الناحية شو صرنا، صرنا مرتاحي البال انه رجس معناها نجس، فالرجس وصف من اوصاف النجاسة، يعني النجس هو الذي يوصف بانه رجس. عفوا، ولذلك انت شو بيكون عندك باللغة العربية هذا الاستعمال موجود، بتقول رجس النجس، يعني أنت تؤكد الرجس بالنجس. ليه؟ لأنهما بمعنى واحد. أنت بالتأكيد، إذا إما يكون تأكيد لفظي بتقول عدل عدل أو ثقة ثقة، أو تأكيد معنوي. تأكيد المعنوي كيف يكون؟ إما ببعض أدوات التأكيد مثل إن وهذه الأدوات، أو بماذا؟ أو ب تكرار لفظ مماثل مناظر لللفظ الذي أتيت به. تحصم مثل أن تقول خلوق دمس، أو مثل أن تقول نشيط مجتهد. النشاط والاجتهاد قريبين ببعضهم، عم تقرب عم تأكد معنى معنويا هون. فتقريب الاستدلال شو بيصير؟ بيصير على الشكل التالي: الله سبحانه وتعالى يقول إنما هذه الأمور الأربعة رجس، يعني نجسة. واضح في تقريب الاستدلال صار؟
شيخان أغلب الفضلت فيهم أقول بالقبارة فما وضحت أنه كيف وصلنا للنجس، فأنه بما أنه هو وصف للنجاسة.
نعم،
فاستعديت الوصف للموصوف.
هل حنحكي عنها هلا؟ نحن بدي إياه من مقرب الاستدلال بس. قل شو قال الشيخ الطوسي. التقريب الآخر للاستدلال ما ذكره في مسالك الأفهام. مسالك الأفهام في آيات الأحكام، مش مسالك الأفهام تاع الشيخ الشهد الثاني. شو إجا قال بمسالك الأفهام؟ قال أنا لا أستدل على النجاسة بقوله تعالى رجس، وإنما أستدل على النجاسة بقوله تعالى فاجتنبوه. فاجتنبوه وجوب الاجتناب، وجوب الابتعاد مطلق، يعني يجب اجتناب الخمر مطلقا بكل الأشكال بكل الأحوال بكل الأصناف، ووجوب اجتنابه مطلقا بكل حال حال. هذا هناك ملازمة عرفية بينه وبين النجاسة. بعبارة ثانية، ما دمت لا تريد شربه ولا تريد رفع النجاسة به ولا تريد بيعه، ليش تؤمر باجتنابه؟ ليش بده يكون الأمر بالاجتناب مطلق؟ ما أنت الحرام عليك شربه يا أخي، تنجيس بعض الأماكن به أو ما شاكل ذلك. لما يجي إلي فاجتنئ، أو عفوا هاتك بعض المساجد الأماكن به كإدخاله إلى المسجد أو ما شاكل ذلك. طيب إذا كان المرتبط بهذا الخمر هو بس حرمة الشرب وحرمة البيع أو الشراء، ليش بدي إلي فاجتنبوه مطلقا؟ لا وجه لذلك إلا أن يكون ممنوعا تقترب منه، ممنوع أن تقترب منه، هذا لا يتناسب إلا مع النجاسة.
والرجس شو
فسره؟ ما له علاقة. بقول لك الرجس حتى لو كان معناها قذر، حتى لو كان معناها أمر غير جيد، أنا ما مركز على يعني صار عندي تقريبان للاستدلال. تقريب الشيخ الطوسي يركز على لفظة رجس. تقريب الفاضل الجواد لا يركز على لفظة رجس وإنما يركز على شيء آخر وهو فاجتنبوا. ملازمة، الملازمة بين إطلاق وجوب الاجتناب وبين النجاس. واضح إن شاء الله. نعم استثناءات، يعني بدأ دليل خاص يخرجها بالتخصيص يستثنيها من تحت الحكم العام هيك بتصير. الشيخ حفظه الله يتأمل في كل من هذين التقريبين، ولكنه يبدأ بالتأمل من أي تقريب؟ تقريب الشيخ الطوسي. يقول والتأمل فيما ذكر واضح. بلش هلأ مع الشيخ الطوسي. يقول المصنف أنا إذا أتيت إلى لفظة رجس،
لفظة رجس مثل ما قلنا هذه رجس بمعنى نجس، ما يستقذر وما يستقبح، صح؟
إذا أتيت إلى ما يستقذر وما يستقبح،
قد يكون عبارة عن أعيان وقد يكون عبارة عن أفعال،
صح؟
بينما إذا أتيت إلى نجس بالمعنى الشرعي يطلق على الأعيان والأفعال أو فقط يطلق على الأعيان؟ هذا يختص بماذا؟ بالأعيان ولا يشمل الأفعال. واضح ولا لا؟
فيكش تقول لسا أنت إيه؟ أعدتك نجاسة، بتقول هذا عين نجاسة، الدم نجس، عين نجسة، أما الفعل لا يقصد بالنجاسة والطهارة. طيب طيب إذا أتينا إلى الأمور الأربعة الموجودة في الآية، الخمر وماذا؟
والميت
والأنصاب والأجلام. الخمر عين، الميتر
عين،
شو هو؟
نعم
الميسر يحتمل فيه احتمالا، إما أن أدوات القمار أو أنه نفس فعل القمار يعني المقامرة. الأنصاب والأزلام عبارة عن
مثل الميسر،
نعم
نفس الميسر، أدوات أو ألعاب.
فمبدئيا شو فينا نقول؟ فينا نقول أنه لا وجه، هذا وجه غير موجود بالكتاب يا أخوان، لا وجه لتسمية ما يطلق على الفعل والعين بأنه موصوف بوصف لا يطلق إلا على العين. واضح كيف؟ أنا عندي وصف لا يطلق إلا على الأعيان، لا يطلق على الأفعال، فهل يصح توصيف الأفعال به؟
ما
بصح. واضح هذا الوجه؟ واضح؟ نأتي الآن إلى الوجه الذي ذكره. اتفضل. إهدى الشيء اللي ذكره المصنف، فلا ما نحكي. المعنى الآخر اللي ذكره المصنف تيجي نقول يا مولانا
انساني قصة الأعيان والأفعال واحكيني
بشو بهذه الأمور الثلاثة الأنميسر والأنصاب والأزلام. هي عبارة عن شو هي مصنوعة من الخشب، مصنوعة من الطين، مصنوعة من الحديد، مصنوعة من مادة من المواد. هذه لا معنى لأن تتصف بماذا؟ بالطهارة والنجاسة، لأن المواد دي لها يمكن كلها تطهر. عرفت علي كيف؟ يعني هذا الأنصاب افرض مثلا كانوا حجارة أو كانوا عبارة عن أشكال طينية، شو في معنى للطين أنتوا توصفوا بالنجاسة كلياته وكل الطين نجس؟ ما في معنى. حصل وصفها بالطهارة وبالنجاسة بلا معنى بلا فائدة. واضح؟ ولذلك حتى نتمم المعنى ونصحح المعنى نقول أنه ما يستقذر وما يستقباح ليس فقط ذاتا بعينه وإنما ولو معنويا. أنا أقول لك هذا فعل وهذا يصدق على العين وعلى الفعل وعلى كل شيء. مثل هذا شو بيجي بيقول الكذب رجس. تقول كذب رجس أم لا؟ معنى الكذب فعل. ليه؟ لأنه مستقبح معنويا. النميمة رجس، البهتان رجس. إن هذه أمور شو مستقبح معنويا. فإذا كان هذا هو المراد من الرجس حينئذ لا يتم مدعى الشيخ الطوسي. يعني شوفنا إذا ما نجي نقرر صناعيا
نقول هيك ما ذكره الشيخ مورود. لا، لأن لفظ رجس وصفت بها أربعة أمور ولا يصح وصف ثلاثة من الأربعة بالرجس بمعنى النجس المادي يعني المعنى الفقهي، فلا بد أن تحمل لفظة رجس على معنى مناسب للأربعة وهو القذارة المعنوية.
شيخ التفصيل بيناتهم بصير خلاف السياق يعني؟
ايه طبعا، او استعمال اللفظ اكثر من معنى مش بس خلاف السياق.
اذا اخذناها الذاتي والمعنوي يعني وحده المادي وثلاثه الافعال.
ايه لا، بصير مثل اسم الموصول لما حكي الشيخ الانصار اذا بتتذكروا برفع ما لا يعلمون شيء شبيه من هذا القبيل. صار انت توصيف واحد اللي هو رجس بيقول لك اني هذا الرجس هلا شو ما كررت اربع مرات، ذكرت مره واحده في الآية. هذا الرجس شو المراد منه هلا؟ هذه اللي
اسمها مطلقه يعني ما له مقيد مثلا بالذات حتى نقول انه ما في شيء.
بتقلي الاعم منهم
كجامع بينهم، فاريد مثلا بالخمر الذاتي بهوليك
المعنى. لا معني ساعتها اذا بقول اعم منهم يعني هي يكفي في صدقها احدهما، صح؟ انا اذا بقول لك الان المراد من الرجس المعنى الجامع ما بين الرجس المادي والرجس المعنوي. جيد؟
طيب
ايه، فبيجي اول وحده على الخمر ودي طبقه. من قال لك انه الرجس المعنوي لعله رجس مادي؟ لا، من قال لك رجس مادي لعله رجس معنوي؟
مش في مانع لا في مانع هون، او خلينا نقول في قرينه بتعين لي مثلا الذاتي.
شو هي؟
انه شيء مادي يتصف بعين مثلا النجاسه.
ايه ما انا بقول لك يمكن الخمر يكون مثل الانصاب والازلام حرام وبنفس الوقت حرام معنويا، يعني ما في نجاسه ماديه وانما هذا شيء ثاني صرنا برات الايه. بس هيك من الايه بتصير لفظه رجس اعم من النجاسه أعام، وأنا بدي لفظة رجس تكون خاصة بالنجاسة. كيف يصير الإشكال هيك؟
شايفنا
بتصير
اعم من النجاسه ولا
بتصير
اعم من الذات والمعنى؟
اعم من النجاسه الذاتيه والمعنويه، هذا المعنى. لما عم بقول النجاسه قصدي النجاسه الماديه الفقهيه. هذا بالنسبه لتقريب من بالنسبه لتقريب الشرك الطبيعي. ناتي الان الى التقريب الثاني اللي هو تقريب مسالك الافهام. مسالك الافهام شو قال؟ قال في ملازمه. يقول المصنف هون: ومنه يتضح أن وجوب الاجتناب لا يناسي لا يلازم النجاسة. لاحظ معي
شو كان عم يقول المسالك الأفهام؟ كان عم يقول وجوب الاجتناب مساوى للنجاسة الفقهية، يعني هي النجاسة الاعتبارية. شك؟ فمن نجي نحن نقول له؟ منقول له بعدما كان المراد من النجاسة أو من الرجس الأعم من المادي والمعنى، المادي يعني هذا الاعتباري الفقهي، يصبح عنده وجوب الاجتناب قد يكون لأجل القذارة المعنوية.
طالما الرجس أعم من المادي والمعنوي، وجوب الاجتناب قد يكون لأجل القذارة المعنوية، وقد يكون لأجل القذارة المادية، وقد يكون لأجل الأعم من النجاسة المادية والنجاسة المعنوية. إن قلت يا مولانا ليش نحن ما من بعض في الحجية، شو بنقول؟ بنقول نحن لا، إذا أتينا إلى الخمر أصلا هذا نجاسة اعتبارية، إذا أتينا إلى وجوب اجتناب الأزلام والأنصاب والميسر نجاسة، عفوا إذا أتينا إلى الخمر نجاسة مادية، إذا أتينا إلى هذه الثلاثة نجاسة معنوية. فنحن نفصل بقول لك هذا التفصيل غير عرفي. خلص هذا غير عرفي. انت يلا استعمال واحد عامل لك هول اربعه رجس فاجتنبها، تيجي بتقول لي اول وحده رجس لاجل كذا، طب شو قرينتها؟ ما في قرينه، ما قد تكون لاجل الاحتمال الاخر. لاحظتوا؟
تنفع
العام. ايه. فلا
نقول ارتكاب.
تنصرف
إليه
مباشرة.
لشو؟
لو
عرف يعني
يتلقاها
من الخمر
حتى
مش
يشرب. مش
نجس.
مش نجس.
بس.
ايه ما بيدل عن النجاسة.
ايه يعني
تعليقا
بس على هلا. ايه
ما عادش بيدل. ايه ما احنا منا جهة النجاسة. احنا بس. احنا شو بدنا نعمل بس؟ نحن بدنا نضرب الملازمة. الملازمة مبتنية على ماذا؟ أنه لا وجه لوجوب الاجتناب مطلقا إلا النجاسة. نحن عم نقول له هناك وجه لوجوب الاجتناب مطلقا وهو القذارة المعنوية، لأنه يؤدي إلى زوال العقل، هذه قذارة معنوية. واضح كيف؟ لا، ما هذا الارتكاز المتشرعي متأخر. أني ما في روح حكم على الآيات القرآنية ارتكازات المتشرعية تاع زماني هلا. من قال لك إنه كان في ارتكاز قديما هيك؟ وقت نزول الآية ما كان في ارتكاز هيك. أول الكلام. حصمها أول الكلام. وقت نزول الآية ما حدا بيقول إنه كان في ارتكاز. بالعكس قد يقال بالعكس ما كان في ارتكاز. مش إنه قد يشك في، لا لا، قد يقال إنه ما كان في ارتكاز هيك. بل الارتكاز كان معاكس. زمن نزول الآية. فإذا متأسفانة هذه الآية لأجل نكتة اللي هي شو؟ أن الرجس وأن وجوب الاجتناب، الرجس قد يكون لأجل القذارة المعنوية، ووجوب الاجتناب قد يكون لأجل القذارة المعنوية. لأننا نحتمل القذارة المعنوية كما نحتمل القذارة المادية النجاسة الاعتبارية، نحن لا نستطيع أن نثبت من خلال هذه الآية لا نجاسة الخمر ولا نجاسة الأمور الثلاثة. وبناء على ذلك شو بيطلع عنا؟ أن هذه الآية ليست من آيات الأحكام من باب الدلالة على النجاسة، وإنما هي من آيات الأحكام من أي باب؟ من باب الدلالة على وجوب الاجتناب.
شنو الصعب في السنة المشرعة؟ أن هي كانت فجأة مباشرة بس يجي الحكم حق أو تنشأ السنة المشرعة بعد فترة معينة.
بعد فترة طبعاً. بدها فتح. انت السيرة عبارة عن شو؟ السيرة عبارة عن سلوك، هذا السلوك بده يكون ناتج عن وضوح. يعني لما كلنا عم نسلك نفس السلوك، كلنا عم نسلك نفس السلوك، كلنا عم نسلك نفس السلوك، شو بيطلع عنا؟ بيكون بصير هي السيرة هو السلوك، وهذا بتكشف عن شو؟ عن وضوح. بزمن نزول الآية، بزمن نزول الآية أكيد تحكي بزمن القرآن، زمن نزول الآية بلش الحكي بنجاسة وطهارة الخمر أصلا بزمن العباسيين، يعني بعد شي 100 سنة، 150 سنة، 120 سنة، 130 سنة. خاصة أنه مذاهب إسلامية أخرى ما بتقول بنجاسته، بعضهم ما بيقولوا بحرمة كل أقسامه، بيقول بحرمة الخمر بجواز النبي في بعضهم مذاهب إسلامية. ما فيك تحكي عن ارتكاز واضح بأي قرآنية بحيث يقيدها، وانت هلأ تحكي لي بعد 1400 سنة انه واضحة، واضحة عندك هلأ انت بعد ما اشبعت بشو بالفتاوى الفقهية وبكذا، لعلك انت عم تحكم نظر الفتاوى الفقهية لهالآية.
بس عفوا،
ايه
تفضل. نحن الآية عم تخاطب العرف، والعرف ليش فرض نحن انه ما بيشوف تفصيل، انه يستقبح هذا التفصيل، انه يستخدم كمفهوم عام يشمل الذاتي والعرفي، وانه يكون مراد ببعض الافراد.
ايه هذا ممكن، بس العرف شو بيقول لك؟ شو القرين على
شو
بيقول لك؟ شو القرين؟ يعني العرف اخر شيء بيقول لك، بيقول لك انا ماشي بقبل معك هيك شيء، بس اشر يا خيي عمل لي هيك بس،
انه مراده ذاتي،
انه قصده الذاتي هون وهونيك، لانه بالخمر يحتمل ان يكون الذاتي والمعنوي، وبهوديك يحتمل أن يكون الذات والمعنى. لا، لأنه الخمر بينشرب يعني ما هوديك بيلعب فيه. فاكترية؟ يعني ما في معين آخر شيء. فإذا المصنف يصر بالأخير أنه هالآية لا تكون من آيات الأحكام باب النجاسة، وإنما تكون باب وجوب الاجتناب، ولذلك يتعرض لها مفصل عنوان بكتاب الأطعمة والأشربة تحت عنوان حرمة الخمر، كما صنع من؟ نعم غيره من العلماء.
مع وجود الروايات هناك تصلح أن يكون قرائن لتعيين أحد، أنا عم حاول.
إيه نعم نعم.
خلال هذه الآية.
ساعتها بكون الاستدلال بالرواية، إما بنفس الرواية أو بالرواية مما هي شارحة ومبينة للآية أو لمصداق من مصادر الآية. طبعا المصنف في ختام المطلب يفرع على ما اختاره الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي بالتبيان شو اختار؟ اختار بأن الرجس بمعنى النجاسة. بناء على ذلك يصح الاستدلال على نجاسة أمور أخرى بنفس الصياغة. أنا عندي أي تاني شو بتقول؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. شو فيه استدل؟ استدل إذا تمت دلالة لفظة رجس على النجاسة، فحينئذ أستطيع أن أستدل أن الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير نجس. حصل؟ لاحظتوا كيف؟
فيش احتمال أصلا معنى.
ليش؟ محتمل معنى، لأن هذه مستقذرة، الميتة مستقذرة، والدم المسفوح مستقذر، ولحم الخنزير مستقذر.
ما فيهم أفعال يعني؟
إيه ما فيهم أفعال إيه، ولكن أنت لما بتحتمل إن نحن سيد شو صار عندنا المسألة؟ صارت عندنا لفظة رجس يحتمل فيها القذارة المعنوية ويحتمل فيها النجاسة المادية. نفس لفظة رجس، يعني أينما تستعمل لا تعيين لأنه حتما يراد منها النجاسة المادية. أكثر من فكرة.
ما بيجي الإشكال
للمصنف
على الشخص.
إيه ما بيجي، بس بيجي أي إشكال نجي من هون. فإنه رجس يعني فإنه نجس بالنجاسة الفقهية، أو فإنه مستقذر. أحصل؟
صح. فينا محتمل. محتمل. القدر المتيقن بيناتهم شايفنا
شو القدر
المتيقن بين احتمالان نجاسة ذاتية أو معنوية
شو هو
الثابت والنجاسة ناجسون هذا القدر المتيقن
شو بيفيدني هذا إذا أعم من الذاتي والمعنوي ما في يرتب الأثر الخاص يعني في رتب الأثر المشترك على الذاتي والمعنوي بس الأثر الخاص المترتب على الذاتي ما في رتبه والأثر الخاص المترتب على المعنوي وأنا بدي رتب الأثر من كل الموضوع بدي رتب الأثر طبعا يا أخوان عموما ببحث النجاسة والطهارة مثل ما تبين معنى فكرة عامة الاستفادة من آيات القرآن ليس سهلا لا لأنه لا يصح في مقام الاستفادة والاستدلال والاستنباط وتفسير القرآن أني حكم المصطلحات الفقهية على الاستعمالات القرآنية هذه المصطلحات الفقهية هي عبارة عن منقولات أو عبارة عن استعمالات خاصة حادثة متأخرة ما فيه يروح حكم أنا الاستعمال الفقهي وما اصطلح عليه الفقهاء وما توافقنا على الاصطلاح عليه روح حكم شو الآية القرآنية افهمها بنفس هذا المعنى هذا بيكون شو فيه في إشحاف في حق الآية في بيكون شو عدم ضبط وعدم دقة في فهم الآية وإلا الآية القرآنية مش مثل الرواية بزمن الروايات عم تحكي بعد 100-150 سنة صار في ارتكاز أصلاً الاستظهار اختلف قد يكون ما بين زمن نزول الآية وما بين زمن صدور الرواية خاصة بزمن الإمامين الصادقين عليهما السلام خاصة أحسان خاصة بمثل بعض الرواة مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأبان بن تغلب وهولي لأنه كانوا فقهاء أصلاً فهمتني كيف؟ فهذه مشكلة الأساسية إني يعني هلأ رح بدي استدل على نجاسة الكافر على نجاسة الخنزير على نجاسة الخمر على نجاسة الكلب من أي من خلال لفظة رجس أو من خلال لفظة نجس يعني لو في أي قالت لي إنما الخمر نجس من قال لي إنه نجس معناتها النجاسة الفقهية النجاسة قد تكون بمعنى القذارة فسرية لا لأنه بالاستعمال القرآني بالاستعمال الروائي أيضا إذا بتروحوا بتراجعوا البحث الفقهي في عندنا مشكلة في الاستدلال على النجاسة والطهارة خاصة مثل نجاسة الكافر ومثل نجاسة الخمر والخنزير اللي هي شو انه كل الروايات بتحكي عن آثار كل الروايات ما في رواية بتيجي بتقلك هذا نجس بيجي بتقلك للذمة فإنه يعاقر الخمر أو فإنه يأكل الخنزير أو فإنه يبول ولا يتطهر ما بتيجي بتحكيك عن ذاته هي مشكلة أيضا عندما تذهب إلى الخمر بتلاقي الروايات متعارضة بباب نجاسة الخمر وطهارة الخمر ليه؟ لأنها مسألة شديدة البلوى عند الخلفاء ما كانوا الخلفاء الأمويين والعباسيين ما كانوا يضلوا مخمورين للنهار والمجتمع كله بيعرف والمسلمين كلهم بيعرفوا مثل هالأيام نفس الشيء هلأ كل الناس عم تشوفوا لما يرتكب وما يصنع وسيكتين وليبدين شرذمة قليلة فئة ثلة قليلة إن اللي بفيهوا البقايا بكونوا نايمين وما في اعتراض عليه للخليفة فروايات الأئمة عليه السلام متعارضة فيما بينها والوصول إلى نتيجة كمان شو صعب فيها عموما ببحث النجاسة والطهارة عندنا هذه المشكلة هذا تمام ما أردنا بيانه فيما يرتبط به أن الطهارة كتاب الطهارة غدا إن شاء الله تعالى نبدأ بكتاب الصلاة نتحدث حول وجوب الصلاة وحول أهمية الصلاة نقف عند رب الأسرة والصلاة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
قصة الحاكم